الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف المرسلين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله سادسها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها. الكلام في المقدمة السادسة، وهي المقدمة الأخيرة من مقدمات مبحث المشتاق، والغرض من عقد هذه المقدمة هو أننا لو وقفنا عند الأدلة التي استدل بها أصحاب الأقوال في باب المشتق، وقفنا عند تلك الأدلة ورأينا أن ونفرض أنها لم تكن ناهضة بإثبات المطلوب عند كل قول، وما خرجنا منها بنتيجة واضحة، فبطبيعة الحال سوف نقع في شك وتردد وحيرة، وبالتالي سوف تصل النوبة إلى باب الأصول بعد عدم نهوض الأدلة التي أقاموها على في باب المشتق وعدم تماميتها، تصل النوبة إلى باب الأصول. فحينئذ نتساءل، هل هناك عندنا في المقام أصل وقاعدة يرجع إليه في مقام الشك والحيرة والخروج عن دائرة الحيرة وتشخيص المعنى الموضوع له في باب المشتق، وأنه خصوص حال التلبس أم الأعم منه وممن قضى عنه التلبس؟ هل عندنا مثل هذا الأصل أم ليس لدينا أصل قاعدة يمكن الاستفادة منها في مقام الشك في مقام الخروج عن دائرة الحيرة؟ فحاصل غرض المصنف رحمه الله من عقد هذه المقدمة السادسة بيان أنه هل يمكن تعيين وتشخيص المعنى الموضوع له في المشتق وأنه خصوص المتلبس، أم الأعم منه ومن المنقضي؟ هل يمكن تعيين الموضوع له في المشتق بأصل متعلق؟ هل يمكن أن نعين المعنى الموضوع له في المشتق بأصل وقاعدة عند الشك وعدم نهوض الأدلة على أحد المعنيين، أم لا يمكن تعيين الموضوع له بأصل وقاعدة في المقام؟ وينبغي الحديث
عن هذا الموضوع أعني موضوع تأسيس الأصل في هذه المسألة، مسألة المشتق، ينبغي الحديث عن تأسيس الأصل في مقامين. المقام الأول تأسيس الأصل في نفس هذه المسألة الأصولية، أي مسألة المشتق، بحيث يكون مجرى الأصل، الأصل الذي إذا أجرينا، بحيث يكون مجرى الأصل نفس معنى المشتق، ثبوت نفس المعنى الموضوع له المشتق. المقام الأول تأسيس الأصل في نفس عنوان هذه المسألة الأصولية، مسألة المشتق، بحيث يكون مجرى الأصل إثبات وترتيب نفس معنى المشتق حينئذ. المقام الثاني تأسيس الأصل في المسألة الفرعية، مو في نفس هذه المسألة الأصولية الكلية، مسألة المشتق الثاني في تأسيس الأصل في المسألة الفرعية، بحيث يكون مجرى الأصل بحيث يكون مجرى الأصل إثبات ما يترتب على معنى المشتق من الحكم الفرعي، لا ترتيب وثبوت نفس المعنى الموضوع له المشتق. فالفرق بين المقامين واضح. المقام الأول نريد أن نؤسس أصل في ماذا؟ في نفس عنوان هذه المسألة الأصولية، بحيث يكون مجرى الأصل الذي إذا قدرنا أن نؤسسه، مجرى شي يصير ثبوت أو إثبات نفس معنى المشتق، وأن المشتق موضوع للحقيق للعام أو للأخص. المقام الثاني في تأسيس الأصل في المسألة الفرعية، بحيث يكون مجرى الأصل إثبات ما يترتب على المعنى الكلي، على معنى المشتق من الحكم الفرعي، من وجوب عدم وجوب، من حرمة عدم حرمة وأمثال ذلك، أي نرتب حكما فرعيا على منه، على ذلك المعنى، معنى المشتق. أما الآن فالكلام في المقام الأول، في المقام الأول تأسيس أصل في نفس عنوان هذه المسألة الأصولية. أما المقام الثاني فسيأتي التعرض له بقوله وأما الأصل العملي، وأما الأصل العملي، يعني بعدما تجري الأصل العملي، لو براءة لو استصحاب، يترتب ماذا؟ يترتب على المعنى، على معنى المشتق، ماذا يترتب؟ لو عدم وجوب إذا أجريت البراءة، والبراءة أصل عملي، أو يترتب وجوب مثلا إذا أجريت الاستصحاب، والاستصحاب أيضا أصل عملي. فحينئذ يمكننا القول بأن المقام الأول بحث في تأسيس، أو هذا يمكننا بعد ذلك نؤجله. أما الآن فالكلام في المقام الأول، في تأسيس الأصل في نفس عنوان المسألة الأصولية هذه، وأنه هل لدينا أصل في نفس هذه المسألة الأصولية يعول عليه ويجلي لنا الواقع وتكون نتيجته بيان الوضع للأعم أو للأخص، وضع المشتق للأعم من المتلبس والمنقضي أو للأخص، يعني خصوص المتلبس بالمبدأ. لاحظوا مجرى الأصل شنو هنا في المقام الأول؟ مجرى الأصل ترتب وإثبات ماذا؟ إثبات نفس معنى الموضوع له للمشتق، ما هو؟ وهل هو العموم أو هل هو الخصوص؟ هل أنه هناك أصل في نفس هذه المسألة الأصولية بحيث تكون نتيجته بيان أن المعنى الموضوع له المشتق ما هو، وأنه العموم أو أنه الخصوص؟ ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى أنه لا أصل في نفس هذه، كن فرق بين عبارته في أول الكلام في نفس، لا أصل في نفس، وبين ما سيأتي وأما الأصل العملي، التفرقة من خلال هذين المقامين، مرة تأسيس أصل في نفس عنوان المسألة الأصولية، مرة تأسيس أصل في المسألة الفرعية. يعني مجرى الأصل شي يكون ما يترتب على المعنى من الحكم الفرعي، وجوب عدم وجوب، حرمة عدم حرمة. أما المقام الأول تأسيس الأصل في شنو؟ في إثبات نفس المعنى، يعني معناه شنو؟ عام لو معناه خصوص المتلبس. فالفرق كبير بين المقامين، بين مقطع لا أصل في نفس أول كلامه، وبين كلامه بعد كم سطر وأما الأصل العملي. ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا أصل في نفس هذه المسألة الأصولية يعول عليه عند الشك وعند عدم نهوض الأدلة. مفروض كلامنا، لأنه متى نطرق باب الأصول؟ فيما إذا ما نهضت الأدلة حينئذ، أما إذا نهضت الأدلة لا يصل النوم إلى باب الأصل. لقال لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك وعدم نهوض الأدلة على أحد المعنيين. ومقصوده رحمه الله من الأصل في قوله هذا، قوله هذا منه بين قوسين لا أصل، هو الأصل اللفظي بقرينة ما سيأتي من تعرضه للأصل العملي على حدة في المقام الثاني. فالمقام الأول بحث في تأسيس أصل لفظي، في تأسيس أصل لفظي في نفس هذه المسألة الأصولية. عندنا أصل لفظي يعول عليه في مقام الشك، أو ليس لدينا أصل لفظي؟ فيمكن، وهذا من عرفنا بقرينة ما سيأتي من تعرضه للأصل العملي على حدة في المقام الثاني، فيمكن أن نقول بأن المقام الأول، يعني مقطع لا أصل في نفس هذه المسألة، بحث في تأسيس أصل لفظي، والمقام الثاني أعني مقطع وأما الأصل العملي فمختلف في الموارد إلخ. أما المقام الثاني فبحث في تأسيس أصل عملي في المقام. من هذه الناحية يفرقون المقام الأول عن المقام الثاني. أما الآن قلنا كلامنا في المقام الأول وأنه هل هناك أصل يعول عليه يعتمد عليه في مقام الشك وعدم نهوض الأدلة كي تكون نتيجة ذات الأصل شنو؟ معلومية وبيان أن المعنى الموضوع له المشتق هل هو العام أو هل هو الخاص. ذهب صاحب الكفاية إلى عدم وجود مثل هذا الأصل في المقام. في نفس هذه المسألة الأصولية ليس لدينا أصل لفظي، ولكن مع ذلك هناك طريقان ادعيا في المقام. الطريق الأول قد يقال بأنه يمكننا أن نؤسس أصلا في نفس هذه المسألة الأصولية في تعيين أو لتعيين المعنى الموضوع له المشتاق، ألا وهو ذلك الأصل عبارة عن أصالة عدم ملاحظة الخصوصية. بين قوسين أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، ببيان أننا لا ندري، أننا لا نعلم أن الواضع في مقام الوضع، أي في مقام وضع المشتق، لفظ المشتق، هل لاحظ في هذا المقام، أي في مقام الوضع، هل لاحظ خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أم لا؟ أم لم يلحظ هذه الخصوصية؟ فشكنا في أن هذه الخصوصية، يعني شنو؟ وضع اللفظ لخصوص المتلبس، فشكنا في أن هذه الخصوصية هل لوحظت في مقام الوضع أم لم تلحظ؟ علامة استفهام. نتمسك بإصالة العدم، نتمسك بإصالة عدم ملاحظة الخصوصية، ونقول بأن الواضع حين الوضع لم يلحظ هذه الخصوصية، خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، ونتيجة ذلك الأصل شنو نتيجته؟ ونتيجة هذا الأصل أن الواضع لاحظ الأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس، وبالتالي فينتج أن المشتق حقيقة في الأعم، أي أن المشتق قد وضع للمعنى العام من المتلبس والمنقضي عنه التلبس. لكن هذا النتيجة من خلال أي أصل دخلوا ووصلوا إليه؟ من خلال أصالة عدم الخصوصية، عدم ملاحظة الواضع الخصوصية. نشك في أن الواضع في مقام الوضع هل لاحظ حين وضع المشتق، يعني من راد يضع ضارب أو مسافر أو لاحظ خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، لولا ما ملاحظ هذه الخصوصية فشك في أن هذه الخصوصية لوحظت أم لم تلحظ في مقام الوضع. مجرى أصالة عدم ملاحظة الخصوصية شنو؟ مجرى هو هذا أنه عدم ملاحظة الخصوصية. ونقول بأن الواضع لم يلحظ في مقام الوضع خصوص المتلبس. نتيجة شنو؟ نتيجة أنه لاحظ الأعم من المتلبس والمنقضي، فينتج بالتالي أن المشتق حقيقة في الأعم، يعني قد وضع للمعنى العام من المتلبس والمنقضي، إلا أن الطريق هذا غير تام لدى المصنف رحمه الله، فلذا ناقش رحمه الله فيه بمناقشتين. وقبل الدخول في بيان المناقشات ينبغي الإيماء إلى نكتة لسد باب بعض الإشكالات التي قد ترد في المقام، وهي أن ظاهر كلام المصنف رحمه الله بقرينة ما تعرضه من الأصل العملي، هو أن ظاهر كلام المصنف هو أن مراده من هذا الأصل المدعى بين قوسين يا أصل أصالة عدم الخصوصية، أن مراده من هذا الأصل أصل لفظي عقلائي مو أصل عملي، مو أصل عمل. كلام الأصل العملي يأتي يتعرض له فيما سيأتي. فهو رحمه الله اعتبر الأصل المدعى هذا اعتبره أصلا عقلائيا، يعني أصلا لفظيا عقلائيا، وأجاب عنه بجوابين أو ناقش فيه بمناقشتين. هذا يتنبح له قبل الدخول في بيان مناقشاته رحمه الله، حتى بعض الإشكالات اللي موجودة في بعض الحواشي لا تصل النوبة إليها، لأنه كأن الآخون فارض كلامه أن هذا الأصل المدعى أصل لفظ عقلائي، بعد ما يجي باب إشكال أنه إذا أردت بهذا الاستصحاب، يعني الأصل العملي اللي هو الاستصحاب، حتى يرد عليه أنه كذا وكذا، والاستصحاب إن ليس بحجة أصل مثبت وأمثال ذلك من هذه التطويلات. هو فارض كلامه في المقام الأول في تأسيس أصل لفظي في نفس عنوان هذه المسألة، فالأصل المدعى يكون ماذا؟ يكون أصلا لفظيا عقلائيا كيفما كان. ناقش المصنف رحمه الله في هذا الطريق وفي هذا الأصل المدعى بمناقشتين، الأولى وحاصلها أن الأصل المذكور بين قوسين أصالة عدم ملاحظة الخصوصية له معارض، وذلك لأنه كما أن الوضع للأخص محتاج إلى ملاحظة الخصوصية ولحاظ الخصوصية، كذلك الوضع للأعم أيضا متوقف على لحاظ العمومية. ليش؟ بداهة أن الوضع فعل اختياري للواضع، ومن المعلوم أن كل فعل اختياري صادر من الفاعل بالاختيار، أن كل فعل اختياري خبره مسبوق بالتصور واللحاظ، فكما أن وضعه لفظ المشتق للأخصي يقتضي لحاظ الخصوصية، يقتضي شنو؟ لحاظ الخصوصية. كذلك وضعه للأعم يقتضي لحاظه العمومية، وكل من هذين اللحاظين، لحاظ الخصوصية لحاظ العمومية، وكل من هذين اللحاظين حادث، أمر حادث مسبوق بمن؟ مسبوق بالعدم. وعنده فإذا قلت الأصل عدم ملاحظة الخصوصية، نحن نقول، نحن من حقنا أن نقول في مقابل ذلك الأصل عدم ملاحظة العمومية. ملاحظة الخصوصية أمر حادث مسبوق بالعدم، لحاظ العمومية أيضا أمر حادث مسبوق بمن؟ مسبوق بالعدم. مثل ما ذاك عند أصالة العدم، هذا أيضا عند الأصل عدم. يعني شنو؟ يعني بتعبير آخر، وكل من هذين اللحاظين أمر حادث مسبوق بالعدم. فالشك، فمع الشك في كل منهما، يعني من لحاظ الخصوصية من لحاظ العمومية، فالشك في كل منهما يجري فيه أصل عدمه، لولا يجري فيه أصل عدمه، فيتعارض الأصلان المذكوران، أصل عدم لحاظ الخصوصية مع أصل عدم لحاظ العمومية، فيتعارض الأصلان المذكوران، وعند التعارض يتساقطان، فلا يمكن المصير إلى أصالة عدم ملاحظة الخصوصية لمعارضتها مع معارضها أصالة عدم ملاحظة العمومية، وبالتالي ينتج أن الواضع لم يلحظ خصوص المتلبس، بل لاحظ الأعمى منه ومن المنقضي، حتى ينتج ماذا؟ كون المشتق حقيقة في الأعمى. لا يمكن المصير حتى ذن اللوازم تترتب، لا يمكن المصير حينئذ إلى أصالة عدم ملاحظة الخصوصية. المناقشة الثانية وحاصلها أنه مضافا إلى معارضة أصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العمومية، مضافا إلى المعارضة، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له. المناقشة الأولى أنه هاي ما ممكن، ليش؟ لأن عندها معارضة، وعند المعارضة يتساقطان. المناقشة الثانية مضافا إلى معارضتها، ما عندنا دليل على اعتبارها، أي أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، في شنو دليل على اعتباره في تعيين الموضوع له؟ ليش؟ وذلك باعتبار أن هذا الأصل أصل لفظي عقلائي فارز، والأصل العقلائي كما لا يخفى، والأصل العقلائي كما لا يخفى مستنده ومدركه ومتكاه إنما هو بناء العقلاء. الأصل العقلاء من نفس حجيته، من سلع عقلائية، من بناء العقلاء، إنما مستنده بناء العقلاء. فلا بد إذن من إحراز هذا البناء، فلا بد إذن من إحراز هذا البناء، أي لابد من إحراز أن للعقلاء بناء على أنه إذا شكوا في كون اللفظ موضوعا للمعنى العام أو للمعنى الخاص يجرون إطالة عدم الخصوصية ويبنوا على أن الموضوع له هو المعنى العام. لا بد من إحراز مثل هذا البناء، ولكن إلا أنه فيما نحن فيه أولا لو لم ندعي إحراز عدمه، يعني قلت تردفعكم، يعني تخلونا نتكلم أكبر من هذا، لو لم ندعي إحراز عدمه، ليش؟ لو لم ندعي إحراز عدم هذا البناء لفرض أنه ترجيح بلا مرجح، يعني شو الترجيح بلا مرجح؟ يحتاج إلى بيان أنه الآن كن نحرز أن للعقلاء بناء على شنو؟ على أنه إذا شكوا في كون لفظ موضوع المعنى العام أو موضوع المعنى الخاص يجرون إطالة عدم ملاحظة الخصوصية. هذا صار ترجيح بلا مرجح. ليش ما يجرون إطالة عدم ملاحظة العمومية؟ ليش ما لا يبتنون على أن الموضوع له هو المعنى الخاص مو المعنى العام؟ ليش يرجحون هذا؟ ليش يترجح طرف العام على طرف الخاص؟ فيقول أولا لو لم ندعي إحراز عدم هذا البناء لفرض أنه ترجيح بلا مرجح، فلا أقل من أننا لا نستطيع أن نقول بأن وجود هذا البناء محرز. يعني إذا ما نقول عدم محرز، وجود أيضا محرز ما نقوله. فلا أقل من أن لا نستطيع أن نقول بأن وجود البناء ماذا؟ محرز. فإذا لم يحرز هذا البناء اللي هو مدرك منه، اللي الأصل العقلائي كل تكوى وكل اعتماد وتعويل على بناء العقلاء، فإذا لم يحرز هذا فلا قيمة للأصل العقلائي أبدا أولا. ثانيا على فرض إحراز هذا البناء وثبوته وأن وجود هذا البناء محرز، إلا أننا ذكرنا مرارا وكرارا أن الأصول العقلائية إنما تجري في مقام تعيين المراد عند الشك في مراد المتكلم، لا أنها تجري في مقام تعيين أصل الوضع، لا في مقام منه تعيين الموضوع له عند الشك في أصل الوضع. وما نحن فيه من قبيل ماذا؟ وما نحن فيه من قبيل الشك في أصل الوضع. ومثل هذا الشك ومثل هذا المقام لا مسرح للأصول العقلائية كدليل فيها، فلا يمكن التشبث بهذا الأصل المدعى في المقام لتعيين الوضع لتعيين الموضوع له، وأن المشتق موضوع للأعمي. فلنتحصل أن هذا الأصل المدعى في المقام أصالة عدم الخصوصية غير تام ولا يمكن المساعدة عليه بوجه، أولا لمعارضتها مع معارضها، ثانيا أنها لا مسرح لها في المقام أبدا، لا يمكن جريان ويل في مقامنا في مقام الشك في أصل الوضع. الطريق الثاني. وقد يقال بأنه يمكن تأسيس أصل في نفس هذه المسألة الأصولية، ومن خلال ذلك الأصل أو من خلال هذا الطريق يمكننا إثبات وضع المشتق للأعم. إثبات وضع المشتق المن للمعنى الأعام من المتلبس والمنقضي، ألا وهو ذلك الأصل أو ذلك الطريق، ألا وهو الغلبة بتقريبي. الغلبة بتقريبي نقطتين شارحة، أن المقام ما نحن فيه، يعني مسألة المشتق، وأنها موضوع علما للخصوص أو للأعم، أن المقام من قبيل دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي بين معنيين، افتح قوس، فيما إذا كان المشتق حقيقة في الأعم. المشتق إذا كان حقيقة في الأعم راح يصير مشترك معنوي بين منه، بين المتلبس وبين المنقضي عنه. أغلق القوس. أن المقام من قبيل دوران الأمر بين منه، بين الاشتراك المعنوي، عرفت بين قوسين، إذا كان المشتق حقيقة في الأعم، وبين الحقيقة والمجاز، افتح قوس، فيما إذا كان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ومجاز وين؟ ومجاز في من قضى عنه التلبس. فالمقام ما نحن فيه بحثنا، هل المشتق حقيقة في الخصوص أم حقيقة في الأعم؟ جعلوه مين؟ من دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي. إذا كان المشتق حقيقة في الأعم راح يصير مشترك معنوي بين المتلبس وبين المنقضي، وبين الحقيقة والمجاز، فيما إذا كان المشتق حقيقيا في خصوص ومجاز فيما في من قضى عنه التلبس. ودوران الأمر بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، يقال بأن الاشتراك المعنوي أولى وأرجح وخير من الحقيقة والمجاز. بهذا الدليل، بهذا الدليل، أجعل الدليل في على شكل قياس منطقي، بهذا الدليل أن الاشتراك المعنوي بالنسبة للمجاز غالب، يعني شنو غالب؟ بمعنى كونه أكثر من بمعنى كونه، أي كون الاشتراك المعنوي أكثر من المجازي. هذه صغرى، صغرى دليلهم. الكبرى، والغلبة، قلنا الاشتراك المعنوي بالنسبة للمجاز غالب وأغلب من المجازي، والغلبة مورثة للظن، مورثة للظن، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. هذه الكبرى، تمسكوا بقاعدة الظن يلحق الشيء بمن؟ بالأعم الأغلب. ينتج أن باب المشتقات حاب أنه مشكوك فيه، حسب الفرض أنه مشكوك فيه، ما ندري الموضوع للأعم للأخص، أن باب المشتقات حاب أنه مشكوك فيه، فهو ملحق بمن؟ فهو ملحق بالأغلب، فهو ملحق بالاشتراك المعنوي. والاشتراك المعنوي قلنا أغلب مين؟ من الحقيقة والمجاز. والغلبة تورث الظن، والظن يلحق الشيء بمن؟ الشيء اللي هو المشتق. يلحق المشتق بما بالأعم الأغلب اللي هو المشترك المعنوي. لاحظوا شوية الدليل، ينتج أن باب المشتق حيث أنه مشكوك فيه فهو ملحق بالأعم الأغلب، أعني الاشتراك المعنوي فارزة، وبالتالي ينقدح لدينا الحال، ينكشف لدينا الحال، وأن المشتق قد وضع علما، قد وضع للمشترك المعنوي. يعني المن؟ يعني المن؟ يعني أن المشتق قد وضع بالمعنى العام، المعنى العام اللي هو مشترك بين المتلبس وبين المنقضي عنه التلبس، فأثبتوا بهذا الطريق وضع المشتق للمعنى الأعم من المتلبس والمنقضي بطريق الغلبة. إلا أن هذا الطريق غير تام من أيضا لدى المصنف، فقد ناقش رحمه الله في هذا الأصل المدعى أو الطريق المدعى طريق الغلبة. أولا أننا لا نسلم بأن المقام من قبيل دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز، بل ما نحن فيه من دوران الأمر بين ثلاثة أمور وثالثها الاشتراك اللفظي. ليش عجب ذهنكم عن الاشتراك اللفظي مع أن الاشتراك اللفظي القول به أكثر من القائلين بالاشتراك المعنوي؟ ثانيا، سلمنا أن المقام من قبيل دوران الأمر منحصرا بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، وأغمضنا النظر عن ذلك. إلا أن صغرى دليلكم، أعني أصل الغلبة، ممنوعة. أصل الغلبة نمنعها. أصل دليل صغرى مال دليلكم اللي رتبت عليها الكبرى، هاي الصغرى نمنعها. أصل الغلبة ممنوعة. ليش؟ فإنه من قال بأن المشترك المعنوي أكثر من المجازي؟ هل تفحصتم الموارد بأجمعها كلها فحصا تاما حتى نشأت هذه الغلبة؟ إذ رب قائل في قبال هذا يدعي أن المجاز أكثر من المشترك المعنوي، كما قيل أن أكثر المحاورات مجازات، ولا أقل ولا أقل. السائدة مو المجاز أكثر من الاشتراك المعنوي، لا أقل من تساويهما، لا أقل من، لا أقل من تساويهما. فليست الغلبة، فليست الغلبة إذن محرزة. ثالثا، سلمنا أصل الصغرى وبنينا على ثبوت الغلبة جدلا تنزلا. نعم، ما يهم، الصغرى تامة، أصل الغلبة محرزة. إلا أننا نمنع الكبرى الكلية، إلا أننا نمنع كبرى دليلكم، وذلك لأن الغلبة غاية ما تورثه، تورث، إنما تورث الظن، أن الغلبة غاية ما تورثه إنما تورث الظن فارزة. والأصل الأولي، وقد درست ذلك في باب الحجية، والأصل الأولي في باب الظنون حرمة العمل، حرمة العمل بالظن، إلا الظنون التي قام الدليل القطعي على حجيتها. إلا الظنون التي قام الدليل القطعي على حجتها. فأرجع والغلبة ليست من تلك الظنون التي قام الدليل على حجيتها، إذ لا دليل على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة حتى، لأن الظنون الخاصة اللي قامت دل على حجتنا معينة مبينة لنا في الأصول العملية في مباحث القطع، خبر الواحد، إجماع المنقول على قول، شهر الفتوائية على قول، و الغلبة لا دليل على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة حتى يرجح به، يعني هذا بهذا الظن اللي حصل الغلبة، حتى يرجح به ماذا؟ القول بالاشتراك المعنوي. ليش؟ فإن الترجيح فرع منه، فإن الترجيح فرع الحجية، فإن الترجيح فرع الحجية. فأرجع وقد درست في مباحث الحجة من الأصول، وسيأتي إن شاء الله أيضا، أن مجرد الشك في حجية شيء كاف في ماذا؟ كاف في عدم حجيته. مجرد الشك في اعتبار الظن الحاصل من الغلبة نشكه. مرة نقول ماكو دليل على الظن الحاصل من الغلبة، ازعلت نقول لا يلا ما يهم، احنا عندنا شك، نشك في ان هذا الظن الحاصل من الغلبة، ما ندري هذا قام الدليل على حجيته لو ما قام الدليل على اعتباره. مجرد الشك في اعتباره كاف في ماذا؟ كاف في عدم حجيته، وبالتالي لا يجوز الترجيح به علما للقول بالاشتراك المعنوي، وأن المشتق حقيقة في الأعام. فتتحصل إذن أن الغلبة المستدل بها في المقام، الغلبة المدعاة في نفس هذه المسألة الأصولية ممنوعة صغرا وكبرا. أما صغرا إذ لم تثبت أكثرية المشترك المعنوي على المجاز حتى يصار إليه إلمن إلى المشترك المعنوي، لم تثبت أكثرية المشترك المعنوي على المجاز حتى يصار إليه بقاعدة منه، بقاعدة الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. وأما كبرا فلأجل أن الغلبة مما لا حجة عليها، فلأجل أن الغلبة مما لا حجة عليه حتى يرجح به ماذا؟ حتى يرجح به القول بالاشتراك المعنوي. فالخلاصة نتيجة نهائية للمقام الأول أنه لا أصل لفظي في نفس هذه المسألة الأصولية يعول عليه في مقام الشك والخروج عن دائرة الحيرة. ثم يأتي الكلام في المقام الثاني، مقام تأسيس الأصل في المسألة الفرعية، وأنه هل هناك أصل عملي يعول عليه حتى نعرف الحكم الفرعي اللي يترتب على منه، اللي يترتب على معنى المشتق، أو لا أصل كذلك. قال سادسها أنه لا أصل، هذا المقام الأول، لا أصل، والمراد من الأصل كما عرف أصل لفظي بقرينة ما سيأتي تعرضه للأصل العملي على حدة، لا أصل لفظي في نفس هذه المسألة، أي في نفس هذه المسألة الأصولية، أي مسألة المشتق يعول عليه عند الشاب. عندنا طريقان هناك، أصلان مدعان. الأصل الأول قال وأصالة المدعات عدم ملاحظة الخصوصية، فيناقش واحد مع معارضتها بمن؟ بأصالة عدم ملاحظة العموم، وقد عرفت وجه المعارضة. ثانيا المناقشة الثانية لا دليل، لا دليل إشارة علما إلى المناقشة الثانية للآخون، الأولى مع الثانية لا دليل على اعتبار أصالة عدم ملاحظة الخصوصية، وين لا دليل على عدم اعتبارها في تعيين الموضوع له؟ ليش؟ لأن أصل عقلائي، والأصل عقلائي مستند البناء العقلاء، وبناء العقلاء أولا. ثانيا الطريق الثاني، الأصل الآخر أو الطريق الآخر المدعى في المقام لتعيين المعنى الموضوع له للمشتق. وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، إذا الاشتراك المعنوي بين قوسين إذا كان المشتق حقيقة في الأعم راح يصير مشترك معنوي بين منه، بين المتلفز وبين معنى المنقضي، على الحقيقة والمجاز بين قوسين إذا كان المشتق حقيقتان في خصوص المتلبس ومجازا في من قضى عنه التلبس. يقول وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما، قال لأجل الغلبة. ما الاشتراك المعنوي يرجح على الحقيقة والمجاز لأجل الغلبة، الغلبة الصغرى والكبرى أن الغلبة مورثة للظن، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب. قال أما ترجيح فممنوع، فممنوع. أولا لا نسلم أن المقام من ترجيح ولم يتعرض له الآخون في المتن، إنما تعرض رأسا إلى أن هذه الغلبة صغرا وكبرا ممنوعة. أما أولا قال فممنوع لمنع الغلبة أولا، يعني لمنع الصغرى أولا. أصل الغلبة ممنوعة، منو قال أن الاشتراك المعنوي أغلب من المجاز؟ أنا أقول المجاز أغلب، أكثر المحاولات يقول ماذا؟ مجازات. ومنع المناقشة الثانية، ومنع نهوض بعد تسليم الصغرى بعد البناء على ثبوت الغلبة، نمنع شنو؟ نمنع الكبرى اللي هو منه، منع نهوض حجة على منه؟ على الترجيح بالغلبة، لا دليل على اعتبار الظن اللي يحصل من الغلبة. ثانيا أما المقام الثاني قال وأما الأصل العملي، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.